بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم أجر هذه المجالس التي عظم أجرها وعلت منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على معاوية رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من به علينا من الإسلام. جلسوا لذكر الله سبحانه وتعالى، جلسوا في مجلس يقال فيه قال الله وقال رسوله، وما أقل هذا الكلام في مجالس أكثر الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: آلله، يعني والله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. إنما استحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاءه أمر وخبر عظيم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد منهم مع صدقهم وعدم شكه في كلامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته. تأملوا أخواني في الفضل العظيم لمن جلس في مثل هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل هذه المجالس الملائكة، ونحن نفرح إن ذكرنا بعض الناس في مجلسهم بخير، نفرح فرحا عظيما إذا قيل أن فلان والله رجل صالح أو فيه من الصفات كيت وكيت. فإذا ذكرنا في مجلس أعظم من مجلس الناس هذا عظم فرحنا، فكيف والذاكر رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن بركة هذه المجالس العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونحن نقرأ في كتاب عمدة الأحكام، وهو كما قدمنا كتاب جمع أحاديثه الحافظ المقدسي، وهي أحاديث في الأحكام يعني التي تتعلق بدين الإسلام، كأحكام الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية. إلا أن هذا الكتاب يتميز بأنه اشتمل على الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصحا كتاب بعد كتاب الله عند أهل الإسلام. فالحافظ المقدسي اقتصر كتابه على أحاديث البخاري ومسلم، لذلك جملة ما في الكتاب من أوله إلى آخره تقريبا 400 حديث في الأحكام، وجملة ما في كتاب الحج من هذا الكتاب تقريبا 60 حديثا. ونحن نقرأ ما تيسر من هذه الأحاديث ونذكر ما تشتمل عليه من فوائد وأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على ختم هذا الكتاب، ألا وهو كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. ثم وصلنا إلى باب ماذا؟ إلى باب حرمة مكة. لا حقيقة ما أخذنا شيئا كثيرا من الحديث. نعم وصلنا إلى الباب إلى الحديث الرابع من بداية ماذا؟ من بداية الكتاب أو من يعني جملة من الحديث. وصلنا إلى الحديث الرابع الذي يتحدث عن مسألة من المسائل في باب الحج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا الحديث ذكره أو يذكره العلماء في باب السفر ويذكرونه في كتاب الحج كذلك لأنه يختص بماذا؟ بسفر المرأة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل، ومعنى لا يحل أي حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ودائما ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليحسن إلى جاره، أو كما قال النبي في أحاديث كثيرة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الله سبحانه وتعالى منه المبتدأ، وأما اليوم الآخر ففيه النهاية. فيذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن النهاية نهاية الإنسان في اليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله معظما موقنا بربه سبحانه وتعالى وكان كذلك يؤمن بالله واليوم الآخر فلينتبه للأوامر أو للنواهي التي تأتي بعد مثل هذا الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي الرواية الأخرى إلا مع ذي محرم. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مع ذي محرم، ونهاها عن السفر لوحدها، نهاها عن السفر ماذا؟ لوحدها، أن تسافر يوما وليلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا اليوم والليلة، وهذا الذكر منه صلى الله عليه وسلم اختلف في عدة أحاديث، فقد جاء في بعض الأحاديث يومان وليلة، وجاء في أحاديث أخرى ثلاثة أيام بلياليهن، وجاء في حديث آخر نصف يوم، وهكذا اختلفت الروايات. قال العلماء وهذا يعني الاختلاف مرده إلى اختلاف السائلين، يعني الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت مسائلهم، فأحدهم يقول امرأتي ستسافر يوما وليلة، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر هذا السؤال، ويسأل الآخر يقول يومان، ويسأل الثالث يقول ثلاثة أيام بلياليهن، والنبي يجيب بهذا السؤال. وجاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أي من غير تقييد. فأي شيء أي خروج يطلق عليه سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وذو المحرم هو من لا يجوز له أن يتزوج بالمرأة، لا يحل له أن يتزوج بهذه المرأة، سواء كانت هذه الحرمة بسبب النسب كوالدها وكأخوها وكابنها أو بسبب المصاهرة كوالد زوجها وكابن زوجها أو بسبب الرضاع كولدها من الرضاع وأخوها من الرضاع وغير ذلك. فهؤلاء هم المحارم، هؤلاء هم المحارم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معهم، أما غير هؤلاء فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإنما ذكر الحافظ المقدسي هذا الحديث في هذا الكتاب ليدلل على مسألة من المسائل المهمة في باب الحج، ألا وهو ما حكم سفر المرأة إلى حج بيت الله من غير محرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. ثم اختلف العلماء، اختلف العلماء إذا كان السفر فرضا على المرأة، إذا كان الحج هو حج الفرض على المرأة، فبعض أهل العلم يرى أن لها أن تسافر إذا أمنت الطريق بوجود رفقة صالحة من النساء أو يعني بأي سبب من الأسباب التي تأمن من خلاله المرأة في سفرها. وبعض أهل العلم يرى أن يلتزم بهذا الحديث أو بظاهر هذا الحديث في منع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم، وتكون ماذا؟ تكون ممن لم تستطع إلى الحج من سبيل، لأن الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا استطاع إليه من سبيل. وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر حتى إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى إلا مع ذي محرم، وهذا هو الواقع أيضا. فإن كثيرا من النساء لما تهاوننا في هذه القضية تورطنا هناك في شدة الزحام، والرجال في يعني في مثل تلك المواطن يضيعون ويتيهون، فكيف بالنساء؟ الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع يعني التذكير بأن المسألة خلافية بين أهل العلم، وهناك من أهل العلم من يرى أن تسافر المرأة إذا أمنت، إلا أن هناك حديث وهو يعني أشبه ما يكون بالصريح في منع المرأة من السفر من غير ذي محرم، وهو حديث ثابت صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحج المرأة، ما قال لا تسافر، قال لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فهذا الحديث يعني صريح في المسألة، وأن المرأة لا تحج ولا تسافر إلا إذا كان معها محرم يعني يحافظ عليها ويقيها يعني شرور الطريق وغير ذلك. فإن حجت المرأة مع يعني حجت المرأة بغير محرم فإن حجها صحيح، لا شيء عليها في حجها، ولكنها تأثم بالسفر، بهذا السفر الذي سافرته بغير محرم. نعم. ثم قال باب الفدية، باب الفدية. حديث عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذا الحديث أو هذا الباب في باب الفدية، وهو إذا يعني وقع المحرم في محظور من محظورات الإحرام، الحاج والمعتمر يحظر عليه أو تحظر عليه أمور، منها أن يلبس المخيط، منها أن يحلق شعره، منها أن يغطي رأسه، منها أن يتطيب، وغير ذلك من محظورات الإحرام التي تحظر على ماذا؟ تحظر على الحاج. فإذا انتهك الحاج محظورا من محظورات الإحرام، إذا انتهك الحاج محظورا من محظورات الإحرام، فما الحكم؟ ما حكمه؟ هذا الحديث جاء في بيان هذه القضية، وأن الحاج إذا احتاج إلى أن ينتهك محظورا من محظورات الحرام لمرض أو لغير ذلك من الأسباب التي يعني يحتاج معها إلى أن ينتهك هذا المحظور، فإنه ماذا؟ فإنه تجب عليه الفدية التي جاءت في هذا الحديث. والآية نزلت في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الحديث اشتمل على بعض الفوائد. من هذه الفوائد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذا الحكم في الحقيقة كان بسبب ماذا؟ بسبب قصة هذا الصحابي وما أصابه من القمل في رأسه، فلا يقتصر هذا الحكم على هذا الصحابي. لماذا؟ لأن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من احتاج إلى مثل ذلك فله أن يفعل كما فعل كعب بن عجرة، فيترك أو يقع في المحظور، ولكن ماذا؟ ولكنه يفدي. هذا الحديث دل على أيضا من فوائد هذا الحديث دل على تحريم ماذا؟ على تحريم حلق المحرم لرأسه قبل ماذا؟ قبل وقته، لأنه ماذا؟ لأنه احتاج فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وأمره صلى الله عليه وسلم بالفدية. وهكذا في سائر ماذا؟ في سائر محظورات الحرام، من احتاج إليها فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه هذه الفدية. لذلك نقول أيها الإخوة الأفاضل، يعني الأمور التي قد يقع فيها أو ينتهك الحاج في حجه، إما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون في أمر يفسد عليه الحج، كأن يجامع الرجل زوجته قبل ماذا؟ قبل التحلل الأول، فحج من كان هذا حاله حجه فاسد. وإما أن يترك واجبا من واجبات الحج، يترك ماذا؟ واجبا من واجبات الحج، مثل طواف الوداع أو رمي الجمار أو المبيت بمنى أو غير ذلك من الواجبات التي تجب عليه. فمن ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجب عليه أن يفدي بدم، يعني الذي يترك واجبا من واجبات الحج فالواجب عليه أن يهدي دما لفقراء الحرم. الأمر الثالث أن يقع في محظورات، في محظور أو أن ينتهك محظورا من محظورات الإحرام، كأن يعني يحلق شعره أو أن يلبس مخيطا أو غير ذلك لسبب من الأسباب، فهذا ماذا؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه هذه الفدية. وهذه الفدية كما سيأتينا يعني صاحبها مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن عرفنا أخواني أن الأمور التي ينتهكها الحاج ليست واحدة، فبعض الأمور إذا وقع فيها الحاج يفسد عليه حجه، كما قلنا كالجماع قبل ماذا؟ كالجماع قبل التحلل الأول. وبعض الأمور إذا انتهك الحاج وقع فيها وتركها فإنه يجب عليه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يذبح دما كما قال ابن عباس. وبعض الأمور تجب عليه فيه الفدية إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام، والفدية على التخيير. هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة قال: أتجد شاة؟ وهذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على تقديم الشاة، وأن الشاة هي يعني في المقام الأول ثم بعد ذلك الصوم أو الإطعام، وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف حاله، فإن عرف أنه يملك شاة سيخبره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأنه مخير بين 3 أمور. فلما قال له لا أملك شاة أخبره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه مخير بين 2، يعني قد يقرأ بعض الناس هذا الحديث ويظن أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة يدل أن الشاة مقدمة وأنه يجب أن يهدي شاة أو أن يذبح فدية شاة. نقول لا، ليس هكذا، وإنما سأله النبي حتى يعلم واقعه وحاله، فلما أخبره أنه لا يملك بين له أنه مخير بين 2، فإذا قال له أملك شاة سيخبره صلى الله عليه وسلم أنه مخير بين ثلاثة أمور. أيضا من الأمور أو من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أن الفدية كما قلنا على التخيير، ما الدليل أنها على التخيير؟ الآية كما قال سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو هذه للتخيير. وأيضا الحديث في الرواية الثانية: أمره أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. إذن من وقع في محذور من محذورات الإحرام فتجب عليه الفدية، وهو مخير في هذه الفدية بين هذه الأمور 3. أيضا من المسائل ومن الأمور التي يحتاج إلى معرفتها أن الإطعام والذبح إنما يكون لفقراء الحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الفدية بين ماذا؟ بين صوم وإطعام وهدي، فالإطعام والذبح لفقراء الحرم. وأما الصيام فله أن يصوم في مكة، وله أن يصوم ماذا؟ وله أن يصوم كذلك في بلده إذا رجع، أن يصوم 3 أيام، أن يصوم 3 أيام. هنا أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، والفرق هو يعني 3 آصع، وثلاثة آصع يعني الصاع الواحد تقريبا 2.5 كيلوين. لكل مسكين نصف صاع، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما يعطيهم حنطة وإما يعطيهم تمرا، هكذا يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم على التمر، وإذا أعطاهم حنطة فله ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن الحنطة يعني لا تكون نصف، يعني الحنطة تكون أقل من نصف صاع، والتمر يعني بعض أهل العلم اختلفوا في المقدار، لكن المقدار واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهم شيء يعرف في هذا الباب أن الحكم الذي يترتب على التقصير في بعض مسائل الحج يختلف، فإن جامع الرجل فسد حجه، إن لم يقف في عرفة ما بلغ الحج، إذا لم يطف طواف الإفاضة إن ترك ركنا من أركان الحج فإن الحج لا يصح بعد ذلك إلا بعد أن يأتي بهذا الركن، إلا بعد أن يأتي بهذا. واحد مثلا ذهب للحج ولكنه لم يقف في عرفة، ما وقف في عرفة، فحجه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الوقوف بعرفة من أركان الحج. لم يطف طواف الإفاضة فنقول له يجب عليك أن تطوف طواف الإفاضة ولو طال الزمان، يعني يجب عليك أن ترجع وتطوف ماذا؟ وتطوف طواف الإفاضة. وأيضا إذا الشيء الثاني، إذا قصر فوقع في أو ترك واجبا من واجبات الحج فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يذبح شاة. فإن وقع في محذور من محذورات الإحرام، مثل أن يعني يغطي رأسه، أن يحلق شعره، أن يتطيب، أن يلبس ثوبا مثلا، فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه يفدي. كثير من الناس ماذا يفعل؟ يريد أن يذهب إلى مكة، يريد أن يدخل مكة وليس عنده تصريح، ماذا يفعل؟ يلبس ثيابه ويدخل. نقول هذا ما يجوز، لا يجوز له أن ينتهك، حتى لو يقول أنا سأفدي، حتى لو سيفدي لا يجوز له أن ينتهك حرمة أو أن يقع في محاذير الإحرام إلا وهو يعني مضطر لذلك أو محتاج لذلك، كما كان من حال ماذا؟ من حال كعب رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما الفرق بين من يعني انتهك محذور الإحرام من غير سبب ومن انتهك محذور الإحرام بسبب؟ واحد مثلا حلق رأسه من غير سبب وهو محرم، فماذا يجب عليه؟ وآخر حلق رأسه لأنه محتاج إلى حلق الرأس. أما الذي حلق رأسه من غير سبب فإنه يكون آثم وتجب عليه الفدية، واضح؟ يكون آثم وتجب عليه الفدية. وأما الذي حلق رأسه لمرض في رأسه فإنه لا شيء عليه من حيث التأثيم، وتجب عليه الفدية كما في حديث ماذا؟ كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب حرمة مكة. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حيث تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك، يعني عمرو بن سعيد بن العاص، ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة هي الخيانة. هذا الحديث أورده الحافظ المقدسي في باب ماذا؟ في باب حرمة مكة. فهذا الحديث اشتمل على ماذا؟ اشتمل على حرمة مكة. وقصة هذا الحديث أن عمرو بن سعيد بن العاص وكان واليا من ولاة بني أمية أراد أن يبعث البعوث لمكة لقتال بعض الناس هناك في مكة، فذكره هذا الصحابي، ذكره أبو شريح بأن مكة عظيمة، وذكره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه بأسلوب مؤدب وهو صحابي من أصحاب رسول الله، مع ذلك قال له إذن لي. وهذا يعني يبين لنا حال الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يتعاملون مع الأمراء، ليس خوفا، وإنما هذا هو الهدي، هذا هو هدي القرآن، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دلت عليه السنة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، صح ولا لا؟ الله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ومع ذلك أمرهما بمثل هذا الأدب، لأن هذا هو السنة وهذه الطريقة. ولا يعني من أراد أن يقبل قوله فليكن، يعني فليأمر بالمعروف بالمعروف ولينهى عن المنكر بغير ماذا؟ بغير منكر. فهذا الصحابي ماذا قال؟ قال إذن لي أن أتكلم، ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت له أن هذا الحديث مما سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أنا أحفظ هذا الحديث وأدرى به. فذكر له ماذا؟ ذكر له أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة، أن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى. أما مكة فهي البلد الحرام، وسميت يعني مكة بهذا الاسم لأسباب، قيل لقلة مائها، وقيل لأنها تمك الذنوب، تمك أي تذهب الذنوب، يعني من أتى مكة وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى في مكة فذلك كفيل بإذن الله سبحانه وتعالى بإذهاب ذنبه. وقيل غير ذلك من الأقوال في يعني في معنى مكة أو في معنى هذا الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هذا الصحابي، أن النبي لما فتح مكة قال هذا الكلام، وفتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان، في 20 من شهر رمضان من السنة الثامنة. وهذا الحديث دل على حرمة مكة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرمها وما حرمها الناس، فتكفل الله سبحانه وتعالى بحرمتها. ولا شك أن مكة محرمة، وأن شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث ما يدل على عظيم شأن مكة، فلا يعضد شجرها، ما يجوز إنسان يذهب إلى مكة فيقطع من شجر مكة. طبعا العلماء بعد ذلك قالوا المراد بهذا الشجر ما نبت في أرض الحرم من غير ماذا؟ من غير استنبات من الإنسان. أما إذا أنبته الإنسان، إذا أنبت الإنسان شجرا فله أن يعني أن يستفيد منه، وأما الشجر الذي في أرض الحرم فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز أن يعضد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها، فلا يجوز إنسان يتعدى على شجر الحرم. ويعني ترد علينا مسألة، طيب ما حكم الدواب؟ واحد عنده دواب، عنده غنم، هل يسرعها في أرض مكة؟ الغنم تختلف عن ماذا؟ الغنم تختلف عن البشر، فالغنم الإنسان يسرعها وتفعل ما شاءت. أما الإنسان فلا يجوز له أن يعضد شجرة في مكة، ولا يعضد شوكة حتى من هذا الشجر، يعني لو في الشجر شوك لا يجوز إنسان أن يعضد هذا الشوك، كما سيأتينا في الحديث الآخر. فإذا كان الأمر هكذا، إذا كان من حرمة مكة أنك لا يجوز لك أن تعضد فيها شجرة ولا أن تصيد فيها صيدا، بل لا يجوز لك أن تخوف فيها صيدا، إذا رأيت حمامة لا يجوز لك أن تركض وراءها. وهكذا يجب أن يعلم الأبناء إذا ذهبوا إلى هذه البلاد المقدسة أن لا يؤذوا حمام الحرم، هذا من الصيد، لكن ما يجوز صيده هناك، ولا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز يعني إخافته كما سيأتينا في الحديث الآخر. فإذا كان هذا الحكم في شجر الحرم وفي دواب الحرم، فكيف بالإنسان الذي ماذا الذي عاد في الحرم أو الذي نزل في حرم الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الله أخواني من وفقه والله للذهاب لتلك البلاد فلينتبه من حرمة المسلمين، نعم فلينتبه من حرمة المسلمين في مكة، فإن كفار قريش وهم كفار كانوا يعظمون الحرم أشد التعظيم، وكان الواحد منهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يؤذيه ولا يكلمه، وهم أهل الشرك، لكنهم كانوا يعظمون الحرم ولا يتعدون فيه ولا يتعدون الحدود. لذلك أورد الحافظ المقدسي هذا الحديث في هذا الباب للتنبيه على هذه القضية، وأن مكة أرض محرمة وأرض مقدسة، فيجب على الحاج ويجب على المعتمر ويجب على الزائر أن ينتبه لهذه القضية، فلا يؤذي الناس ولا يتعدى عليهم إذا منع من التعدي على الدواب، وإذا منع من التعدي على يعني شجر الحرم، فكيف بمن أتى بيت الله سبحانه وتعالى من المسلمين. ثم ذكر حديثا آخر في معنى هذا الحديث وفيه بعض الأمور الزائدة على هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يخترى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الحديث أيضا في بيان حرمة مكة، وهذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح. ومعنى هذا الحديث أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام، فمكة قبل الفتح كانت دار كفر، ويعني الكلمة فيها للكفار، ولا لا تقام فيها صلاة ولا أذان ولا غير ذلك. فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام. ولا يفهم من هذا الحديث أن الهجرة انقطعت، فإن الهجرة لا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، فالهجرة باقية، ويجب على الإنسان أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما يبقى في بلاد الكفر ولا يستطيع في بلاد لا يستطيع أن يقيم فيها دينه، وإنما يهاجر من تلك البلد إلى ماذا؟ إلى بلاد الإسلام، فالهجرة ماذا؟ فالهجرة مفتوحة. أيضا من الفوائد التي نستفيدها وهي فائدة عظيمة في واقع الناس الآن، أن الجهاد والقتال إنما يكون بإذن الإمام، هذه القضايا ليست فوضى، هذه القضايا ليست فوضى بإذن الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ما قال فانفروا، وإنما قال وإذا استنفرتم، إذا نفركم الإمام ولي الأمر استنفركم وأمركم هنا تحركوا. لذلك ما سارت سرية ولا خرج جيش في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذنه. ولما ترك الناس أو ترك كثير من شبابنا هذه القضية عمت الفوضى في بلاد المسلمين، عمت الفوضى كما نلاحظ الآن للأسف الشديد، للأسف الشديد نلاحظ مئات وألوف من شباب المسلمين خرجوا من بقاع شتى لنصرة المسلمين في بلاد الشام، نعم ذهبوا من غير علم ومن غير استئذان من ولي الأمر ولا استئذان من الوالدين، ولا حاجة أصلا لهم في تلك البلاد، في الشباب هناك كثير، لكنهم خرجوا هكذا من غير إذن، لا من ولي الأمر ولا من آبائهم وأمهاتهم ولا يعني ومن غير علم ولا يعرفون راية، وإنما خرجوا هكذا يريدون ماذا؟ يريدون نصر الإسلام والمسلمين. فلما انطلقوا إلى تلك البلاد ضمتهم بعض الجماعات المنحرفة عقديا وفكريا، فصاروا بدل أن يقاتلوا أهل الكفر قاتلوا أهل الإسلام، وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في الخوارج. إذن قضية ليست هكذا، قضية ليست فوضى، كل شيء في دين الإسلام له شروط وله أحكام وله واجبات، لا بد أن يعرفها الإنسان. الصلاة الآن لها شروطها وفيها واجباتها ولها أركانها وفيها مستحباتها، وهكذا كل حكم من أحكام الشرع، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك الجهاد، الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله الهداية. نعم. وهنا أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه بيان حرمة ماذا؟ حرمة مكة، حرمة مكة وحرمة الكعبة. وأيضا من فوائد هذا الحديث تحريم القتال في مكة إلا إذا قتل الإنسان، إذا اعتدي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث كما مر بنا تحريم الصيد في مكة للحاج ولغير الحاج، أما الحاج فيحرم عليه الصيد ما دام محرما سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، الحاج يحرم عليه الصيد، وفي يعني في ذلك أحكام، يعني الحاج لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يعين يعني الصياد ولا يجوز له أن يشير إلى الصياد يعني الفريسة أن الفريسة ها هنا، فهذا لا يجوز للحاج. وأما داخل الحرم فإنه لا يجوز للحاج ولا لغير الحاج أن يصيد في أرض الحرم. وكذلك ماذا؟ تحريم قطع الشجر، شجر الحرم، إلا إذا كان الإنسان فيه دخل، فأهل جمهور أهل العلم على الجواز، إذا واحد زرع مزرعة في أرض الحرم فله أن يأخذ منها ما شاء. بعض أهل العلم يرى أنه يجوز قطع شوك الحرم، لأن شوك الحرم شجرة فيها شوك، قالوا هذا مثل ماذا؟ مثل الدواب التي يجوز قتلها في الحرم، وسيأتينا الحديث. فقالوا الشوك نفس الدواب، هذه الشوك شوك الحرم نفس الدواب. نقول نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن يعني قطع الشجر وعن عض شوك الحرم، وأما هذه الدواب فتختلف، فإن الشجرة جالسة في مكانها، أما هذه الدواب التي سيأتي ذكرها كالغراب وغير ذلك فإنها دواب فاسقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعتدي ويعني تسيء، فجاز قتلها في الحل والحرم. وأيضا من الأمور التي دل عليه هذا الحديث أنه لا تجوز لقطة الحرم، إذا واحد وجد شيئا في الحرم مال أو يعني أمر له قيمة فلا يجوز له أن يلتقط هذا الشيء فيفعل فيه كما يفعل فيه اللقطة العادية التي يجدها في غير الحرم، فإن اللقطة في غير الحرم تعرف سنة، يعرفها الإنسان سنة وبعد السنة يتملكها، أما لقطة الحرم فلا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد، يعني إذا بتأخذ لقطة حرم إذن اصبر على ماذا؟ على الإنشاد عليها، لابد أن تنشد عليها حتى تجد صاحبها، أو اترك لقطة الحرم لأن ماذا؟ لأنه صاحبها سيأتي إليها. إذا فهم الناس هذا الحديث فإنه لا يأخذ شيئا من أرض الحرم، لماذا؟ لأن صاحبه سيرجع ويبحث عنه. أما من أخذ لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمرشد، وجدت مالا في أرض الحرم ماذا تفعل معه؟ تركه أو خذه وعرفه طول حياتك، تستطيع ما تستطيع، أو أنك تأخذه وتعطيه للجهات المعنية إذا يعني إذا ستقوم بتعريفه. فإذا هذا أيضا من ماذا، من يعني أحكام حرم مكة، أنه لا تجوز لقطته ولا يختلى خلاه أي حشيشه، حتى الحشيش نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثنى العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر، ومن باب الفائدة للنبي صلى الله عليه وسلم أعمام بلغوا 10، إلا أن الذين أدركهم الإسلام 4، الذين أسلموا الذين أدركهم الإسلام 4، 2 منهما أسلم و2 أصر على الكفر، أما من أسلم فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وعمه حمزة، هذان أسلما، وأما من بقي على الكفر فعمه أبو لهب وعمه أبو طالب. أما أبو لهب فاسمه ماذا؟ أبو لهب اسمه عبد العزة، وأما أبو طالب فاسمه عبد مناف. وسبحان الله، أسماء الذين لم يسلما ليست من أسماء المسلمين، فإنها عبدت لغير الله سبحانه وتعالى، عبدت لغير الله، واحد اسمه عبد العزة والآخر اسمه ماذا؟ عبد مناف. وأما من أسلما فأسماءه من أسماء ماذا؟ من أسماء المسلمين، حمزة والعباس، هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماذا؟ الذين أدركهم الإسلام. وطبعا عبد أبو طالب له يد عظيمة في هذا الدين، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مات على الكفر وأصر على أن يموت على ملة الآباء والأجداد، نسأل الله السلامة والعافية. فاستثنى العباس رضي الله عنه الإذخر، وهو نوع من حشيش الحرم يجعل في قبورهم وفي بيوتهم ولهم فيه حاجة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهذا من بركة ماذا؟ من بركة العباس رضي الله عنه وأرضاه، حيث نفع الناس باستثنائه هذا. وقد يكون الإنسان فيه بركة، الإنسان قد تكون فيه بركة، لكن هذه البركة ليست بركة ذات، وإنما بركة عمل وبركة علم. وأما بركة الذوات فهي خاصة بالأنبياء، يعني لا يجوز لك أن تذهب إلى بعض الناس وتتمسح به أو تشرب من وراء مائه، لأنه ماذا؟ لأنه إنسان مبارك. الصحيح أن ذلك لا يجوز، لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع كبار الصحابة، ما فعلوا ذلك، وإنما هذه البركة خاصة بالأنبياء. كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسح صلى الله عليه وسلم على وجوههم بيده، يأخذون ثوبه فيغسلون ثوبه ويشربون من ماء، من هذا الماء المغسول فيه بركة فيه خير، وكانوا يأتون له صلى الله عليه وسلم بالمياه فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، بل عرقه صلى الله عليه وسلم كان مباركا. نام يوما عند أم سلمة فجاءت إليه وهو نائم عليه الصلاة والسلام، فجعلت أتت بقارورة الطيب وجعلت تسلت عرق النبي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام عرق ونزل منه العرق عليه الصلاة والسلام، ولكن عرقه كان أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، فكانت تأتي وتسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القارورة، وتضع يعني عرق النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة طيبها، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام قال ما تصنعين؟ قالت نطيب طيبنا يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بركته بركة ذات وبركة معنوية، وأما من بعده فبركتهم بركة معنوية. لذلك يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر فيه من البركة مثل المسلم، وهو ماذا؟ شجر النخيل. فعموما يعني العباس بسؤاله هذا فرج على المسلمين في ذاك الوقت. هنا قال يعني باب ما يجوز قتله، باب ما يجوز. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرم، فهنا يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجوز قتله في أرض الحرم، فذكر صلى الله عليه وسلم 5 دواب من الفواسق، ويعني عدد 5 لا يدل على الحصر، فقد ثبت زيادة على ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحية كذلك، الحية كذلك تدخل في ضمن ماذا؟ في ضمن يعني الفواسق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. هذه الدواب كلها من الفواسق، والفاسق هو الخارج عن الطاعة، يقال فسقت الثمرة إذا بدت وخرجت، والإنسان الفاسق الذي خرج عن ماذا؟ عن الطاعة. وهذه الدواب في الحقيقة فواسق، لأنها ماذا؟ لأنها مؤذية، لأنها مؤذية. هذه الدواب 5 قال صلى الله عليه وسلم الغراب، والغراب معروف عذاب، إلا أن بعض الناس تعدى يعني العقيدة في الغراب، فاعتقد في الغراب ما ليس فيه، حتى ظلم الغراب. بعض الناس يظن أن الغراب إذا نزل على دار أو إذا حل على دار فإن أحد سكان هذا الدار سيموت، هذا جهل. وبعض الناس إذا سمع نعيق الغراب خاف، قال اللهم استر. وكان يعني كان رجل يماشي طاووس بن كيسان اليماني، فسمع غرابا ينعق، فقال هذا الرجل خير 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 إن شاء الله خير، فقال له طاووس لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، لا تصاحبني، إذا أنت تعتقد أن الغراب سيأتي بشر وسيجب لنا شرا لا تأتي معي، إيش هذا تعلق قلبك بأشياء موهومة. ف يعني القصد ماذا؟ أن الناس تعدوا، لكن الغراب طائر يعني فاسق، فاسق يعني مؤذي، معروف أذى. وأنا يعني أذكر لكم يعني شيء رأيته بعيني في التلفاز، وهو يعني يدل على فسق هذا وعلى أذى هذا الطائر. جاء يعني مصور هذا سبحان الله، رأيته بعيني، جاء غراب إلى مجموعة من الثعالب الصغيرة، كانت أمهم غائبة عنهم، أمهم ماذا؟ كانت يعني تبحث لهم عن طعام، ثعالب صغيرة 3-4، فنزل إليهم الغراب وآذاهم وفقع عيونهم، ضربهم في عيونهم من شدة أذى، فآذى يعني أبناء ماذا؟ أبناء الثعلب، ثعلب صغير وأبناءه الصغار، فقع عيونهم، لكنه وقع في شر أعماله، فإنه ماذا وقع مع من؟ وقع مع الثعلب، والثعلب معلوم مكره. فلما أتت أم الثعالب فإذا بأبنائها قد أوذوا أذى عظيما، وهذا رأيته أنا بعيني، أوذوا أذى عظيما، فجعلت تذهب يمينا وشمالا تريد أن يعني تنتقم من الغراب، وما تستطيع. ماذا فعلت بعد أن دارت وفكرت؟ سقطت على الأرض فترة ثم نفخت بطنها، نعم والله نفخت، انتفخ بطنها وجلست فترة وبطنها منفوخ، والغراب ينظر إليها من فوق، حتى غره ماذا؟ غره المنظر، فظنها أنها قد ماتت، فنزل إليها، لكن الغراب لقبحه وسوءه وفسقه ما ينزل مباشرة، إنما يأتي من بعيد ثم يقفز القفزات المعروفة، فجلس بجانبها أو جلس بعيدا عنها، ثم جعل يقترب قليلا قليلا حتى وصل إليها، فلما وصل إليها قامت إليه وقبضت عليه وقضت عليه، فسبحان الله العظيم. فالغراب من الفواسق المؤذيات، كذلك الطائر الآخر وهو الحدأة، وهو طائر قريب من يعني جماعة الصقور، لكنه طائر مؤذي. وهذا أيضا كنت مرة في بلد من البلاد في مكان مثل مكان جبلي، وفيه مطعم يعني يبيعون اللحم وكذا، فكنا يعني طلبنا غداء، فكنت أرى العمال لما يأتون بالغداء يشيلون غداء بيد ويضعون صحن فوق الغداء، هو عبارة عن رز ومندي وكذا، لكن يضعون صحن آخر فوق الغداء، وأنا من عادتي أن أسأل، أحب أني أفهم ليش تضع، لماذا قلت ليش تضع صحن فوق الغداء، خلاص أتي به المكان قريب، قال ما تشوف الطير فوق الحدى، هذا سبحان الله طائر يطير فوق مثل هذه الأماكن المطاعم، فإذا رأى صحنا فاضئا يعني ليس عليه قطع نزل من السماء وأخذ اللحم وطار، فهو طائر ماذا؟ فهو طائر مؤذي وفاسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله. وأما العقرب فمعلوم سوءه وأذاه، وأما الفأرة فمن أسوأ الفواسق. نعم الأفار الصغيرة تفسد على أهل البيت يعني كثيرا من أثاثهم ومن يعني مما يدخرون من الطعام ومن الثياب ومن غير ذلك، وهي ماذا؟ وهي صغيرة، بل تحرق على أهل البيت بيتهم، كما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبقى النار في المنزل، بل صنع صلى الله عليه وسلم يوم التجربة أمام بعض نسائه، ترك النار فجاءت الفويسقة، يسمي الفارة فويسقة، فجاءت إلى النار وأخذتها ورمتها في الثوب حتى ماذا؟ حتى يحترق. فالفأرة يعني حيوان فويسق مؤذي يسعى في الإفساد، فمن رآه قتله في الحل وفي الحرم. والكلب العقور هو الكلب الذي يعني يعقر ويتعدى على الناس، ليس أي كلب، الكلب الذي يتعدى على الناس ويعقرهم ويعضهم هذا يقتل. وجمهور أهل العلم يدخلون في الكلب العقور كذلك النمر وكذلك ماذا؟ الأسد، يقولون كلها من الكلاب العقورة التي تقتل في الحل في الحل والحرم. وجاء في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر أن ولدا لأبي لهب سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما، نسيت اسم الولد هذا، ولد لأبي لهب سب النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا صلى الله عليه وسلم يدعو، لا يسامح من تعدى عليه لأن كل شيء له حدود، وأيضا في أمور أخرى يراعيها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. كان الكفار يخافون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه، لأنهم يعلمون أنه صادق. فخرج يوما يعني خرج قافلة، خرج معه ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فخاف عليه والده، خاف عليه أبو لهب، قالوا لا تخشى سنحوطه. فلما ذهبوا في الطريق ونزلوا مكانا، قال لهم الناس: هذه الأرض أرض مسبعة، يعني فيها سباع فيها أسود، فانتبهوا. فيعني زاد خوفهم لكنهم واصلوا المسير. ثم نزلوا أرادوا النوم، فلما أرادوا النوم أتاهم ماذا؟ أتاهم أسد واقترب منهم، فوضعوا ولد أبي لهب في مكان مرتفع حتى ماذا؟ حتى لا يأتي الأسد، حتى يسلم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأسد وتركهم جميعا، مر عليهم وشمشمهم ثم تركهم، ثم أقبل على ولد أبي لهب فشمه، فإذا هو المطلوب وهو المقصود، فضربه ضربة ففتكت به وقتلت، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فعرفنا من ذلك أن الأسد يطلق عليه أنه ماذا؟ أنه كلب، فيدخل في ماذا؟ يدخل في قضية الكلب العقور. فهذه كلها دواب تقتل في الحل والحرم. نعم. قال: باب دخول مكة، باب دخول مكة وغيرها. حديث الأول فيه ثلاثة حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كما قلنا أحل الله له القتال ساعة من النهار، وكان صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأمانة لأهل مكة حتى نادى المنادي: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك أو من هذا الأمان ستة تقريبا، ستة ممن عظم شرهم واعتداؤهم وسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على مسألة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يسامح صلى الله عليه وسلم أحيانا. وهذا يعني يتفرع عليه مسألة ثانية، ألا وهي: ما حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعياذ بالله، بعض الناس يتجرأ بالسب على رسول الله، ما حكمه؟ كتب شيخ الإسلام كتابا في هذه المسألة وهو كتاب الصار المسلول على سب الرسول، وبين في هذا الكتاب أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه القتل سواء تاب من ذلك أو لم يتب. حتى لو تاب لابد أن يقتل. لماذا؟ لأنه لو تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. لكن هنا في ماذا؟ في مسألة أخرى، ألا وهي حق العبد، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تبت إلى الله عرفنا ذلك، لكن هل سامحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا ندري عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. لذلك من سب رسول الله، يقول العلماء، من سب الله سبحانه وتعالى وتاب تقبل توبته ولا يقتل. لماذا؟ لأن حق الله قائم على المسامحة، ليس لأن حق النبي أعظم حق الله، لا والله، لكن حق الله قائم على المسامحة، فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب ومن أناب حتى لو فعل ما فعل. ولكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فإنه يقتل. لماذا؟ لأننا لا ندري هل سيسامح النبي صلى الله عليه وسلم أو لن يسامحه. فهنا ماذا؟ هنا يعني هنا القضية. لذلك هؤلاء عظم شرهم مثل عبد الله بن خطل، هذا الرجل، هذا يعني كان مسلما فارتد، ثم كانت له جواري يغنين بسب النبي صلى الله عليه وسلم وبالسخرية منه، وقتل رجلا كان معه من المسلمين فأمر النبي بقتله. وهناك رجل آخر اسمه عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن أبي السرح، ستة النبي أمر بقتلهم، عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صبابة ومرأتان أخريان. أما عبد الله بن خطل فالحديث دل على ماذا حصل له، وجدوه متعلق بأستار الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه، فجاء الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن خطل متعلق يعني أنا عائد بالكعبة، لكن خلاص أمر النبي بقتله. فتسابق إليه اثنان من الصحابة، سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد لأنه كان أشب الرجلين، وقتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. وأما عبد الله بن أبي السرح، هذا الرجل كانت له قرابة بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فاختبأ عند عثمان، عثمان بن عفان الذي كان تستحي منه الملائكة. وعبد الله بن أبي السرح كان جرمه عظيما، كان يكتب الوحي لرسول الله، كان مسلم ويكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد، وزعم أنه كان يدخل كلاما على رسول الله فيقوله للناس أنه ماذا؟ أنه من القرآن ومن الوحي، وهو كاذب في ذلك. فأمر النبي بقتله وكان مستحقا للقتل. فماذا فعل عبد الله بن أبي السرح؟ اختبأ عند عثمان، وكان من قرابة عثمان، ثم جاء به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، جاء به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله. وكان عثمان منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يستحي من عثمان ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. دخل كان صلى الله عليه وسلم جالسا يوما في بيته وقد انكشف شيء من ساقه أو من فخذه، فدخل أبو بكر ورسول الله جالسا ولم يتحرك، ثم دخل عمر ورسول الله على حاله، فلما دخل عثمان اعتذر صلى الله عليه وسلم في جلسته وغطى ساقه عليه الصلاة والسلام. فاستغربت عائشة، قالت يا رسول الله دخل والدي فلم تهتش له، ودخل عمر فلم تهتش له، فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء عثمان بهذا الرجل بعبد الله بن أبي السرح الذي ارتد وقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت النبي ولم يبايعه. عاد عثمان الكلام يا رسول الله بايع عبد الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الثالثة، فما كان من رسول الله إلا أن مد يده فصافحه عبد الله بن أبي السرح، فنجى عبد الله بن أبي السرح ورجع مرة أخرى إلى الإسلام. فلما انصرف عثمان بعبد الله بن أبي السرح وخرج من عند رسول الله أو من مجلس الذي كان فيه رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد؟ أما كان فيكم رجل رشيد رآني كففت عن مبايعتي فقام إليه فقتله؟ فقال يا رسول الله لو أشرت بعينك، يعني لو أشرت كذا غمست لنا. فقال إنه لم تكن خائنة الأعين لنبي من الأنبياء، يعني الأنبياء لا يصلح لهم أن يشيروا بعينهم بهذه الطريقة، ليست هذه طريقة الأنبياء. فنجى من؟ نجى عبد الله بن أبي السرح. أما مقياس بن صبابة فهذا حصله الناس في السوق فقتلوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عكرمة بن أبي جهل هذا قائد الإسلام من كبار قواد الإسلام، طبعا نجا لأنه بعد ذلك صار قائدا من قواد الإسلام الكبار. ماذا فعل عكرمة؟ هرب وركب البحر وهاج البحر بأصحابه، وكادت السفينة أن تغرق. فقال الناس قال أهل الشرك لبعضهم البعض: لن ينجيكم الآن إلا الإخلاص، لا تدعون آلهتكم، أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى. عند ذلك تفكر عكرمة قال: إذا لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص، فلذهبن إلى رسول الله وأصافحه ويعني أسلم عليه ويعفو عني إن شاء الله. فذهب عكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وصافح النبي صلى الله عليه وسلم وسامحه صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك عكرمة ابن أبي جهل كان بعد ذلك من يعني كبار قادة الإسلام والمسلمين. هذا الحديث نختم الكلام فيه بذكر بعض النقاط اليسيرة فيه. عدم وجوب الإحرام لدخول مكة، هذا الحديث عدم وجوب، لماذا؟ لأن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فهل يجب أني إذا دخلت مكة أن أحرم؟ لا يجب، والدليل هذا الحديث حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. فيها أيضا اتخاذ الأسباب، لأن النبي ماذا وضع المغفر على رأسه، والمغفر عبارة عن حديدة يضعها المقاتل حتى لا يصاب رأسه، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب، لا يزعم التوكل فحسب، وإنما يأخذ الأسباب ويتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الكعبة كسوة من قديم الزمان، الكعبة تكسى من القديم، حيث أن عبد الله بن خطل كان ماذا؟ كان متعلقا بأستار الكعبة، ولا زالت الكعبة تكسى، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم وكساها الصحابة رضي الله عنهم والناس من بعدهم. يعني هذا يعني بعض الأمور تتعلق بهذا الحديث، ويعني فيه هذه الفوائد. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.